موجودة في الجهات التي يبحث فيه. هذه الطائفة الثالثة من روايات الصرف أنه هل تشمل هذه الروايات ما إذا كان التعارض بين حديثين، إطلاق حديث مثلا وإطلاق قرآني لا عموم قرآني، فإن الحديث طالة يكون مقيدا أو مخصصا، وقد تقدم أن هذا يمكن دعوى أنه خارج عن المخالفة، وأخرى يكون التعارض بنحو العموم من واج أو التباين مثلا. حينئذ إذا كان مع عموم القرآني وبدالة صريحة لا إشكال أن هذا يكون من المخالفة، أما إذا كان مع إطلاق كما في المطلقين من الوجه مثلا، هنا ادعى بعض الأعلام أنه هذا أيضا خارج عن المخالفة، لأن الدلالة القرآنية لا تكون إلا على اسم الجنس، ما هو دلالة لفظية الكتاب إنما هو اسم الجنس، وأما الإطلاق فقد استفيد من مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة استفاد الإطلاق، لا أن نفس اللفظ القرآني يدل على الإطلاق، اللفظ القرآني يدل على اسم الجنس لا أكثر، وأما الدلالة الإطلاقية فانعقادها فرع ثمانية مقدمات الحكمة مثلا العقلية، وهذا لا يتم حينئذ، فلا يصدق المخالفة، لا تصدق المخالفة مع الكتاب حينئذ، لأن إطلاق الخبر لا ينفي اسم الجنس وإنما ينفي المدلول المستفاد من المقدمات العقلية تعبيرا من هذا القبيل. وبهذا حاول إخراج أيضا موارد التعارض بنحو الإطلاق مطلقين من الواج عن أخبار الطرف، إلا أن هذا أيضا هذا الكلام غير فنيين غير مقبولين، لأنه إذا أريد من دعوى أن الدلالة الإطلاقية أساسا لا تنعقد إلا إذا لم يكن بيانا على الخلاف حتى منفصلا، كما تقدم في مدنى من هذا العلم من المرجع الذي بناء عليه قدم العام المنفصل على المطلق، لأن العام بيان والمطلق فرع عدم البيان ولو منفصلا، فأريد تطبيقه في المقام بدعوى أن هذا المطلق القرآني لا تتم دلالته إلا إذا لم يكن بيانا على الخلاف فلو كان هناك ولو منفصلا، ومع وجود الخبر الذي أيضا مطلق لا ينعقد الإطلاق لا في الخبر ولا في الآية القرآنية في نفسه، فلا موضوع للدلالة القرآنية لكي يكون مخالفا مع الكتاب الكريم. إذا هذا المعنى وهذا الكلام أولا مبناه غير تام، مبناه لا يكون تاما، وثاني بما تقدم فيما سبق أن الإطلاق لا يتوقف على عدم البيان المنفصل بل عدم البيان المتصل وهو موجود. ثانيا لو تم أيضا هذا المبنى فإنما يتم بما يكون بيانا منفصلا لا في مثل المطلق المنفصل، فإن المطلق المنفصل لا يمكن أن يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق في المطلق الآخر، فينعقد الإطلاقان، لا أنه لا ينعقد الإطلاقان، ينعقد الإطلاقان ويكون بين الإطلاق الخبر وإطلاق الآية لا محاله مخالفة، يصدق عنوان المخالفة مع الكتاب. مضافا إلى أن كان جواب ثالث هنا أن يقال أن هذا أيضا معناه أنه تقدم أن المراد من المخالفة في أخبار الطرف إلغاء الخبر عن الحجية، هذا هو المفروض، وأنه يتعامل مع الكتاب كما لو لم يكن خبرا، حينئذ هنا إذا فرض أن هذا الخبر المطلق كان مانعا عن انعقاد الإطلاق في الكتاب الكريم، معناه اعتبار الخبر وتأثير الخبر ولو في المانع عن الكتاب الكريم عن تحقق الاطلاق في الكتاب الكريم. وهذا ايضا منفيا بهذه الروايات، فان الروايات كما تدل على انه لا يمكن ان يكون حجتان الدلاله الفعليه التمجيديه المعارضه مع الدلاله التمجيديه الكتابيه، كذلك تدل على ان الخبر لا يمكن ان يكون مانعا عن الدلاله الكتابيه الا اذا لم يكن اذا كان بنحو بحيث يعد قرينه مثلا بناء على خروج مواد القرينيه والمطلق من وجه لا يكون قرينه على المطلق من وجه الاخر. إذن فهذا أيضا مشمول في إطلاق روايات أخبار الطرف، لو تم دلالة أخبار الطرف على طرف ما خالف الكتاب. هذا الاحتمال الأول في كلامه. احتمال آخر أن يكون مقصوده أن الدلالة الإطلاقية دلالة سكوتية، فإذا كانت دلالة سكوتية فحينئذ لا تكون هناك لا يكون بيان من القرآن وظهور فعليا، وإذا دلالة بالسكوت وإن شئتم قلتم أن الإطلاق يكون سكوتا لا ظهورا وبيانا فعليا، لأن الإطلاق مبني على مقدمات الحكمة، وأما أنه لا يسكت عن القول. الخبر هنا معارض مع سكوت الكتاب لا مع نفس الكتاب. نفس الكتاب والقرآن ليس ما هو المعارض مع الخبر، وإنما عدم ذكر القيد الذي هو عدم الكتاب لا الكتاب. صحيح حجة، لكنه إطلاق هو مثلا من مقترس من عدم الكتاب لا من دلالة الكتاب، لأنه دلالة الإطلاقية دلالة مستفادة من السكوت، دلالة للسكوت لا للكتاب، فحينئذ لا يكون لا يصدق أن هذا الخبر مخالف مع الكتاب. هذا البيان أيضا غير تامين، لأن ما يفتر من أن الإطلاق دلالة سكوتية مستفادة من عدم الذكر وعدم البيان والسكوت عن القيد، هذا صحيح، لكن لا بمعنى أن هذا السكوت من دال مستقل يدل على هذا الفصل، بل بمعنى أن هذا السكوت يكون منشأ وعلة وسببا لأن يتحقق في اسم الجنس دلالة، في اللفظ دلالة، وإن شئتم قلتم تكون حيثية تعليلية لدلالة الله، لا أنها تكون هي الدالة، هذه الحيثية هي الدالة دلالة مستقلة عن الله. ومن هنا يقال أن اللفظ مطلق، أن اللفظ فيه ظهور العموم والإطلاق. إذن فهذا يصدق عليه المخالفة مع الجانب الإيجابي مع نفس الكتاب الذي هو اسم القرآن والكتاب الذي هو اسم للجانب الإيجابي لله لألفاظ القرآن الكريم ونصوصه. إذن فالمخالفة مع القرآن ومع الكتاب تكون صادقة. هذا أولا. وثانيا لو فرض أنه الدلالة الإطلاقية كانت دلالة مستقلة وحيثية تقليدية لا تعليلية، لا أنه يجعل اسم الجنس واللفظ مطلقا بل بنفسه ضالا، مع ذلك يقال أنه نكتة إلغاء المعارض للكتاب عن الحجية إنما هو كون القرآن قطعي السماد كما سوف يأتي، وهذه النكتة تأتي حينئذ في السكوت الدال، السكوت القرآني الدال أيضا يكون قطعي السند. فنكتة المانعية عن الحجية واحدة على ما سوف يأتي من أننا نتعدى من هذه الروايات لو تمت دلالتها إلى كل دليل قطعي السند يعارض دليلا قطعي السند. هذا أيضا الاحتمال الثاني في كلامه. احتمال ثالث في كلامه لعله أظهر من أقرب إلى عباراته هنا، أنها أن الدلالة على الإطلاقية دلالة عقلية، فيكون الخبر المعارض بنحو المطلق من واجه مع الإطلاق الكتابي معارضا مع مقدمات الحكمة العقلية لا مع القرآن الذي هو اسم لألفاظ القرآن الكريم والذي هو اسم الجنس، لأن اسم الجنس لا يدل إلا على الطبيعة المهملة التي جامع بين المطلقة والمقيدة، فلا مخالفة مع الطبيعة المهملة، وإنما المخالفة مع مقدمات الحكمة وهي عقلية. فكأنه يريد أن يقول أن الخبر المخالف هنا مخالف مع المقدمات العقلية أو حكم العقل لا مع الكتاب الكريم. وكان هذا هو المقصود، فهذا أيضا جوابه واضح. فإن ما يقال من أن مقدمات الحكمة مقدمات عقلية ليس بمعنى أنه الحكم الذي يثبت به في مواد الإطلاق يثبت بمقدمات عقلية وبراهين عقلية، بل المقصود أن كاشفية الاسم الجنس عن الإطلاق لا تكون كاشفية لفظية وضعية، بل هذه الكاشفية تنشأ من التلفيق بين ما هو وضعي وهو اسم الجنس الدال على الطبيعة المهملة ومجموعة خصوصيات وقرائن حالية المتكلم. أن المتكلم إذا كان ملتفتا قاصدا في مقام البيان ولم يبين وسكت، هذه الخصوصيات سميت اصطلاحا بمقدمات الحكمة أو المقدمات العقلية من باب أنها ليست لفظية وضعية، وإلا هي كما تقدم في تحليل الإطلاق مطلق المقيد في وقت الإطلاق أن هذه خصوصيات ونكات حالية ظهورات حالية وهي كالظهورات اللفظية الوضعية، من حيث أنها ظهورات منتسبة إلى المتكلم، ظهورات للمتكلم بما هو متكلم. فهذا الأمر هذه الظهورات التي الظهور الإطلاقي الذي هو ظهور حال المتكلم بما هو متكلم، ظهور في الإطلاق قسم منه بالله قسم منه بالحال بحال المتكلم، وحيث أن هذا تحليل بحال المتكلم بما هو متكلم سميت مقدمات عقلية أو مقدمات حكمة. فهذا ليس المقصود أن هنا يوجد برهان عقلي على لزوم الإطلاق، ليس هكذا، وإنما هو ظهور حالي فيكون بحسب الحقيقة. هذا أيضا ظهورا كلاميا، الظهور الكلامي أعم من الظهور الوضعي اللفظي ومن الظهور الحالي للمتكلم بما هو متكلم، فإن ظهوره بما هو متكلم يعني ظهور تكلمه. وآت الأمر الظهور تارة للفظ كلامه وأخرى لنفس فعل تكلمه، فعل تكلمه بما هو متكلم شاعر ملتفت قاصد، فعل التكلم يكون له دلالة، فيكون حينئذ داخلا أيضا في الظهورات القرآنية، فيكون هذا الظهور ظهورا قرآنيا لا برهانا عقليا. فالحديث يكون مخالفا مع الكتاب، يعني مع الظهور الكتابي، مع ظهور كلام الله، لأن ظهور الكلام أعم من ظهور ألفاظ الكلام ومن ظهور التكلم بالكلام، الظهور التخطيطي الذي يقتنص ويستكشف من نفس التكلم من متكلم ملتفت قاصد للمعنى إلى آخره. إذن فهذا الكلام في غير محله، لا فرق بين من حيث المخالفة بين أن يخالف الخبر عموما لفظيا في الكتاب الكريم أو يخالف بنحو العموم من واجه إطلاقا حكميا في الكتاب الكريم، كلاهما مخالفة مع الظهور الكتابي مع الظهور القرآني الذي يكون موجبا للسقوط على الحجية مثلا بناء على شرطية الاستفادة بذلك من أخبار الطائر. هذه أيضا جهة، جهة أخرى سابعة أو سادسة، هي أنه إذا كان التعارض بنحو العموم من واجه هل يسقط الخبر المعارض مع الكتاب بنحو العموم من واجه عن الحجية مطلقة أو في مورد التعارض فقط؟ الصحيح هو أنه لو كان المدرك الطائفة الثالثة من هذه الطوائف فهي تقتضي سقوط خصوص إطلاق الخبر الذي معارض مع الكتاب الكريم يسقط عن الحجية، ويبقى إطلاق القرآن على الحجية. وأما سند الخبر بلحاظ مورد استراقه عن الكتاب الكريم يبقى على الحجية، لأن التعارض نحو العلم من واجب حسب الفرق، فيبقى على الحجية السند في مورد الاستراق. والوجه في ذلك أن هذه الطائفة الثالثة لم تأتي بعنوان أن هذا الخبر باطل لم نقله أو مثلا ليس بحجة، وإنما ورد أن ما خالف كتاب الله فدعه، عنوان الموصول ما خالف وما وافق كتاب الله فخذ به، فعنوان ما خالف يصدق على المقدار المخالف وهو الدلالة دلالة الخبر، أما سنده بلحاظ موضع افتراقه يبقى على حجيته لأنه ليس بلحاظ موضع افتراقه خالف بل غير مخالف بحسب الفضل، يعني على أن المراد بالموافق ما ليس مخالف. إذن فالمقدار الذي يشمله يسقطه الطائفة الثانية من الروايات عن الحجية عنوان ما خالف، وما خالف يسبق على الدلالة الإطلاقية المعارضة مع الكتاب الكريم في الخبر لا على تمام دلالة الخبر حتى موعد افتراقه، فبلحاظ موعد افتراقه ليس سابقا ما خالف، فيبقى السند على الحجية لإثبات موعد الافتراق. نعم لو كان اللسان من قبيل لسان الطائفة الأولى التي تقول ما خالف كتاب الله لم نقله زخرفون باطلون، هذا لم نقله زخرفون باطلون، من ذاك اللسان يمكن أن يكون مفاده، أن يدعى أن مفاد هذا اللسان هو أن الحديث غير صحيح لم يقله، ناظر إلى السند إبطال السند، أن الحديث الذي يكون مخالفا للكتاب هذا الحديث لم نقله أصلا، فمعناه أنه سنده ليس بحجة حتى لحال موجود الفراقه، لا أن خصوص مقدار ما يخالف منه الكتاب ليس بصحيح لم نقبله، إلا أن يقال أن هذا الظهور أيضا هما كان مثلا ممنوع إطلاقه المقام باعتبار أنه أن المستفاد مثلا من تلك الروايات أيضا أن الشارع يريد أن يسقط ما خالف الكتاب عن الحجية بنحو بحيث لولا لكان يأخذ بالكتاب مثلا بهذا المقدار لم نقله لأنه مخالف الكتاب، فأخذ هذا كأنه حيثية مقيدة وعلة لهذا الحكم السقوط. طب المقدار الذي يكون مخالفا للكتاب لم نقل، أما إذا كان فيه مقدار مفاد ذاك المفاد لا ليس مخالفا مع الكتاب ذاك، لعله قلنا لا يدل على أنه لم نقل، فيبقى على القاعدة على قاعدة الحجية، إما بهذا البيان أو ببيان آخر لعله أيضا لك أن يرجع إلى هذا البيان. على كل حال هذا الجهة السابعة من البحث، إذن فلا يستفاد من هذه الطوائف أكثر من إسقاط الإطلاق الخبر المعارض مع الكتاب الكريم بنحو العموم من وجه، إسقاط إطلاقه المعارض عن الحجية لا إسقاطه في تمام مدلوله، هذه جهة. الجهة الأخرى الجهة الثامنة هي أنه هل يختص هذا الفوق وهو سقوط الخبر الضمني السند المعتبر في نفسه المخالف مع الكتاب الكريم عن الحجية إذا كان بالأخذ التباين أو العلم من واجب مقدار ميل اجتماعه مثلا أو برضاية تمامه، هل يختص بالمخالفة مع الكتاب الكريم أو يشمل المخالفة مع كل سنة قطعية ولو لم يكن كتابا كان حديثا نبويا أو حديثا عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام قطعيا ثابتا بالتواتر؟ هنا هذا مربوط بأن نرى أما المستفاد أرسل من ألسنة هذه الطوائف وأخبار الطرح أن ملاك الطرح لخبر المخالف مع الكتاب لا هو، فإن الكتاب فيه عدة خصوصيات وامتيازات الكتاب الكريم، امتياز أن الكتاب معجز كلام الله المعجز، وهذا امتياز الذي يختص بالكتاب لا تكون في السنة حتى القطعية لأنها كلام المعصوم لا كلام الله، سنة القطعية. امتياز آخر أن الكتاب قطعي سند لأن سنده قطعي لا شك في نزوله وثبوته. امتياز ثالث أن جهته أيضا قطعية احتمال التقية ونحو ذلك غير موجود، في الآيات القرآنية. هل إذن هذه الروايات التي تقول ما خالف كتاب الله لم نقله، أو أن ما خالف كتاب الله فاتركه دعه، هذا المستفر من أنه إنما أمرنا بالشرط لأنه مخالف مع دليل فيه هذه الشؤون الثلاثة. أي شأن من هذه الشؤون تناسب أن تكون هي من ملاك هذا الحوق. أما الشأن الأول فمن المستبعد أن يكون دخيلا عرفا لا يحتمل دخله، فإن كون القرآن الكريم كلام الله المعجز هذا يقتضي هذا الشأن احترام الكتاب الكريم، يقتضي مثلا عدم نفسه إلا بالوضوء مثلا ونحو ذلك من الأمور كبارته. أما أن ما خالفه يكون باطلا، ما خالفه هذه الخصوصيات ليس الدخيلة فيه وإنما المناسب إحدى الخصوصيتين أو كلتا الخصوصيتين الثانية والثالثة، وهي أن القرآن لكونه قطعي السند لا شك فيه، لا ريب في سنده ولا ريب في جهته، إذن فلا يبقى إلا الظهور القرآني. وأما سائر جهاته لكونها شيء قطعي لا ريب فيه، وحينئذ أي خبر خالفه لا بد أن يسقط عن الحجية إذا كان مخالفا، لأنه يخالف ما لا ريب فيه من ناحية السند ولا من ناحية الجهة. هل يجب هاتين هذان الشأنان الثاني والثالث السنة النبوية إذا كانت قطعية تشترك مع الكتاب الكريم في تلك الجهتين، لأن السنة النبوية أيضا ليس فيها احتمال التقية، وإنما فقط في مسألة السند فإذا كان متواترا كان قطعيا سندان وجهتان. ومن هنا يمكن إلحاق السنة القطعية النبوية أيضا في القرآن الكريم، خصوصا إذا لاحظنا أن في بعض الروايات كان أيضا يوجد عطف السنة النبوية على الكتاب الكريم في روايات الطائفة الثانية، إن كان عليه شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، ذا كان قد يكون مؤيد على أن الملحوظ هذه الجهة في طرح المخالف، وهو أنه المخالف يكون مخالفا مع دليل قطعي السند وقطعي الجهة، وكونه كلام الله ليس في خصوصية أو كلام أي معصوم آخر. وأما السنة العلوية القطعية المتواترة للسنة النبوية سنة الطاهرة من الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ففيها الجهة الثالثة فقط إذا كانت قطعية متواترة فيها قطعية السند، أما احتمال التقية إذا لم يكن فيه خصوصية توجب القطع بعدم التقية احتمال التقية أيضا فيها. فهل يلحق سنة الطاهرة عن المعصومين؟ السنة الصادرة من أنا العباس العلوية السنة الصادرة من المعصومين عليهم أفضل عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه السنة تشترك مع الكتاب الكريم في خصيصة الشأن الثالث فقط إذا كانت السنة ثابتة بالتواتر كالروايات المتواترة عن أحد السابقين مثلا أو أحد الأئمة المعصومين. لماذا هل هذا يكفي؟ فلو عارض خبر مع خبر واحد لم يستند مع سنة قطعية صادرة عن المعصومين ولم تكن تلك السنة قطعية الجهة كان يحتمل فيها التقية، هل نلحق هذا أيضا المخالفة بمخالفة الكتاب الكريم والسنة النبوية من حيث السقوط عن الحجية أو لا من حيث؟ لا يبعد استفادة الإلحاق بأن نستفيد من روايات الطارح من أخبار الطرف أن تمام الملاك في الطرف للسند الظني كونه يخالف السند القطعي، يخالف الدليل القطعي الصدور، لأن النظر إلى الصدور ما يكون صدوره مشكوكا مشتبها محتملا وإن كان مثلا من خبر واحد معتبر في نفسه، لكن لأنه مخالف مع شيء قطعي لا ريب فيه لا شك فيه صدوره لا شك في صدوره هذا لا يكون حجة يفرق ويؤخذ بما هو قطعي يقيني الصدور، هذا هو تمام الملاك في هذا الصف. وأما مسألة الجهة واحتمال التقية فهذا بعيد أن يكون ملحوظا لأن هذه الخصوصية خصوصية التقية، لم تكن خصوصية ملحوظة خصوصا في ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي في الكتاب، حينما يحول على الكتاب في لسان هذه الروايات ما خالف كتاب ربنا لم نقله. مسألة أن النكتة في أنه طرح المخالف للكتاب يحتمل أن يكون من جهة كون الكتاب قطعي الجهة وليس في احتمال التقية، هذه المسألة غير عرفية، لأن مسألة التقية وعدم التقية احتمال التقية في الصدور هذه مسألة نشأت متأخرا حين صدور الروايات عن المعصومين، وإلا في زمن النبي والكتاب الكريم ونزول الآيات، وهذه الروايات بعضها واردة عن النبي أن النبي قال أنه ما كان عليه ما كان مخالفا للكتاب فاتركه. في زمن النبي وفي زمن الكتاب الكريم نزول الآيات القرآنية مسألة التقية لم تكن احتمال التقية لم يكن احتمالا عرفيا يخطر في بال الإنسان العرفي، وإنما نشأ حينما نشأت الحاجة إلى التقية وهو زمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فمن البعيد أن يكون النكتة التي يستفاد من روايات طرح ما خالف الكتاب مربوطة بهذه الحيثية التي لم تكن مفهومة آنذاك ومخترة الذهن منتبطة إلى الذهن من روايات الطرح الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من نفس الكتاب الكريم. إذن فبهذا يمكن دعوى الاطمئنان بأن تمام الملاك والحيثية التي من أجلها طرح الخبر المخالف للكتاب الكريم كون الكتاب الكريم قطعياً قطعي الصدور عن المعصوم وعن الله سبحانه وتعالى. إذن تستند الظني إذا عارض خيالا قطعيا لأن هذا مشتبه وذاك متيقن، فيوقف عند الشبهة فيؤخذ المتيقن ويطرح المخالف. إذا كان هذا هو المستظهر إذن يتعدى إلى كل خبر واحد ظني السند يعارض خبرا أو آية آية أو سنة نبوية أو سنة أحد المعصومين عليهم السلام تكون قطعية الصدور عنهم. هذه أيضا الجهة الثامنة. الجهة ثلاثة حينما يتعارضان، حينما يتعارضان بنحو العموم من وجه الخبر أو بنحو التباين الخبر الظني يسقط عن الحجية حتى لو كان مع السنة الصادرة عن المعصومين، ويحتمل في السنة الصادرة عن المعصومين التقية أيضا فضلا عما إذا لم يكن يحتمل فيه التقية.
إذا
كان ظني السنة قطعية لا فيه، إذا كان ظني السنة قطعية جهة لا، هذا لا يمكن التعبير، بل كما قلنا لا يمكن استفهاره أيضا لأن مسألة الجهة غير ملحوظة في الكتاب الكريم وفي الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون الملحق فقط الروايات المتواترة عن المعصومين حتى لو كانت جهتها يحتمل فيها التقية، طبعا بشرط أن لا يكون هناك قرينة على التقية، وإلا لو كانت قرينة على التقية لاتبعت آخر، يعني ظاهرها عدم التقية، مجرد احتمال التقية فيها إذا كان قطعية السند يكفي هذا المقدار لإسقاط الخبر المخالف معها بنحو التباين أو العموم من وجه عن الحجية في مقدار التعارض. لا قال في سؤال خاص إذا كان قطعي الدلالة لكن يدخل في الجمع العرفي حينئذ، الخبر الذي يكون قطعي الدلالة معناه أنه يصبح في جمع عرفي بحسب الحقيقة، أكثر موارد قطعي الدلالة يدخل في الجمع العرفي وقلنا أن الجمع العرفي خارجه. الجهة إشارة عدم التقية فظهور حجة مجرد احتمال التقية لا يتركه، وأما لو كان الخبر غير متواتر لكن قطعي الجهة خالف خبرا آخر ظنيا غير متواتر أيضا ظني الجهة لا يمكن أن نستفيد أن هذا أيضا يسقط عن الحجية، لأننا قلنا أن أخبار الطرح لا تنظر إلى حيثية التقية وقطعية الجهة، قطعية الجهة إلى حيثية قطعية الجهة لتجعلها هي دخيلة فضلا من أن تجعلها وحدها دخيلة، بل حتى لو كانت ناظرة فليست ناظرة بعنوان أنها وحدها دخيلة، بل إذا كانت أيضا دخيلة مع قطعية السند التي هي الخصيصة البارزة في الكتاب الكريم والبارزة في السنة النبوية القطعية. إذا فهذا غاية ما يمكن أن يدعى إلحاق الروايات التي ظنية السند المعارضة مع الروايات القطعية السند حتى لو كانت عن المعصومين. وعن النبي. هذا ما يرتبط بالجهة الثامنة. الجهة التاسعة والأخيرة في ذاك التفسير الذي ذكره السيد الشريف، ذكر أن هناك تفسيرا آخر يمكن أن يذكر لهذه الطوائف وأخبار الطارق، بما أن عليه تخرج هذه الروايات طوائف عن كونها أخبار الطارق بهذا المصطلح الأصولي، يعني تطرح الخبر المعارض عن الحجية وتجعل قيدا في موضوع حجية الأخبار. حاصل هذا التفسير الذي يذكره سيد الشريف هو أن المقصود من المخالفة والموافقة ليس هذا المعنى الحدي الدقي الذي قاله الأصوليون، يعني أن تكون الرواية على وفقها دلالة قرآنية، هذا الموافق، والمخالف أن تكون الرواية على خلاف مثلا دلالة القرآنية. ليس النظر إلى المخالفة والمعارضة بهذا المعنى مخالفة والموافقة، إلى ليس المراد منهما المعارضة وعدم المعارضة، فإن المعارضة وعدم المعارضة اصطلاح أصولي في كتاب التعارض. لو كلمة الموافقة والمخالفة يصدر من متكلم بباحث الأصول في كتاب تعارض الأدلة، حين من الموافق والمخالف قد يكون المنطلق منه إلى الذهن هذا المعنى، وهو المعارضة وعدم المعارضة، لأن بحث التعارض قرين على أن مراده من الموافق المخالف هذا المعنى. هذا نظير ما ذكره السيد الشهيد في بحث الاحتياط، روايات الشبهة اليقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهدف. هناك قال أن المشهور حمل الشبهة على الشك باعتبار أن البحث عن إثارة الاحتياط وإثارة البراءة موضوعه الشك، الشبهة بمعنى الشك، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فالوقوف عند الشبهة حمل على الشبهة الحكمية مثلا، مع أن المدلول اللغوي والاستعمالي لكلمة الشبهة غير ذاك المعنى الذي الأصولي الذي يبحث في تحت إثارة الاحتياط والبراءة. هنا أيضا هكذا الموافق والمخالف، موافق الكتاب ومخالف الكتاب، معناه ليس هذا المعنى، بل معناه عبارة عن كون الشيء الخبر موافقا مع روح الكتاب الكريم ومزاجه وطبيعته ونوع أحكامه العامة المستفادة منه، الموافقة مع خط الكتاب إن صح هذا التعليم، والمخالفة المخالفة مع روح الكتاب وخط الكتاب الكريم. من قبيل ما يقال أنه حينما يوجد مثل يقال أن مع نفس الكتاب، يقول هذا الحديث حديث المعصوم لأنه فيه نفس المعصوم، هذا الحديث حديث هذا لابد أن يكون كلام أمير المؤمنين، هذه الخطبة لا خطبة معاصي تجد خطبة اسمها إلى معاوية، وقيل للجاحظ له تعليق أن خطبة الزهر معروفة أسند في التاريخ إلى معاوية، فقال الجاحظ أنه أين معاوية هذه الخطبة، كيف يمكن لمعاوية أن يخبر منه مثل هذه الخطبة، الخطبة عليها نفس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو الذي يستطيع أن يشرح الزهر بهذا النحو. هذا النحو من الفهم المطابقة وعدم المطابقة، أنه هذا الشيء الرواية والحديث حينما يريد يقال هذا موافق مع الكتاب، أن هذا الشيء الذي وارد في هذا المضمون مضمون ينسجم مع نفس الكتاب الكريم، مع تعليمات الكتاب الكريم، أو لا تتخالف ليس على مذاق الكتاب. التطابق التوافق والتخالف مع المذاق، هذا موافق مع مذاق الكتاب الكريم أو مخالف مع مذاق الكتاب الكريم. هذه الرواية مثلا موافق، هذه الخطبة موافقة مع خطب نهج البلاغة، يعني مذاقها ونفسها وطبيعتها وكيفية الدخول والخروج فيها، نوع التعليم المطروح فيه ينسجم مع تعليمات أمير المؤمنين ولا ينسجم مع تعليمات. هذا قد يلحق فيه المضمون، وقد يلحق فيه أيضا اللفظ أيضا، كما في مسألة الخطب والنكات الأدبية. هناك الموافق مع الكتاب والمخالف مع الكتاب يرى بهذا المعنى، أنه إذا كان الحديث موافقا مع مذاق الكتاب الكريم فخذ به، وإذا كان مخالفا مع مذاق الكتاب الكريم، مخالف يعني مخالف مع مذاقه، لأنه لابد أن تكون آية متعرضة لهذا الحكم بالخصوص في هذا المورد حتى يصبح أنه مخالف.
قد لا يكون آية في هذا المورد، لكن مع ذلك قال أن هذا خلاف مثلا نظام الكتاب. افرضوا الروايات الواردة في أن الأكراد، توجد روايات أن الأكراد مثلا طائفة من الجن، يوجد أن إياك الكردي في بعض الروايات موجودة في كتاب في الجزء الثامن عشر أو التاسع عشر من الوسائل، موجود هنا بمناسبة البحث عن هدر دم اللص، هناك يوجد هذه الرواية. حبتنا هذه الرواية لابد أن يطرح، لأن هذا مخالف مع نظام الكتاب الكريم. أي معنى لأن يكون قسم من البشر الذي القرآن الكريم يصرح في تعليماته في أن البشر كلهم من آدم، ويدل على وحدة البشرية في أصلها وجنسها وخصوصياتها، وأن لا فرق بين سنت وسنت، لون ولون. تعاليم القرآن مبنية على عدم التصنيف اللوني أو المنطقتي أو الجغرافي أو القبيلتي للبشر. فكيف يمكن القرآن يكون نطاق صريح في هذا الجانب حينما تأتي رواية وتقول أفضل أخاف، حتى لو كان أخاف، بس يمكن أن يقبل حينما أن يأتي رواية وتقول أن هذا الصنف من البشر الساكن في المنطقة الفلانية هذا ليس بشرا، أصله من الجن، انحدر إلى هذا الجن، ويطرح مثل هذا الخبر باعتباره مخالفا مع نطاق الكتاب السيء. وأما رواية واردة في الدعاء عند رؤية الهلال ويقال هذا موافق مع الكتاب السيء، لأن الدعاء عنده ولو أن يكون في الكتاب الكريم شيء يدل عليه، لكن على كل حال في القرآن الكريم يوجد أمر بذكر الله في كل مناسبة، عند إشراق الشمس، عند غروب الشمس، عند تجاحم النجوم، تجد روايات كثيرة، تجد آيات كثيرة تدل على مجمل هذه التعاليم العبادية والذكرية. فيقال هذه الرواية التي وردت دالة على أنه عند رؤية الهلال، عند خروج الهلال يستحب الدعاء الفلاني، هذا منتجلا مع تلك الروح، منتجلا مع نطاق القرآن، فهو موافق بالكتاب الكريم، ذاك مخالف بالكتاب الكريم. فالمراد بالموافق والمخالف هذا المعنى، الموافقة مع نطاق القرآن الكريم والمخالفة مع نطاق القرآن الكريم وروحه. وما يشهد على هذا المعنى بعض القرائن في هذه الرواية، منها كلمة الشاهد، إن كان عليه شاهد فإن الشاهد غير التعارض وعدم التعارض والتخالف بذات المعنى الأصولي. شاهد يعني فشيء يؤيده يشهد عليه يشبهه، وفي بعضه شاهدان، إن كان عليه شاهد أو شاهدان، هذا يناسب يعني نظير له لا نفسه، لا معنى لشاهد أو شاهدان، شاهد واحد على كل تعدد لا معنى له، شاهدان بمعنى أنه يوجد نظائر. فإذا دل الدليل على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال قال له شاهدان مثل القرآن الكريم في القرآن، وهذا الأمر الغلو استحبابي لذكر الله عند الأصيل، عند طلوع الشمس، قبل الغروب، بعد الغروب، عند الفضاء تجد آيات تدل على هذا، عند الفجر، فهذه شاهدان على أنه في أوقات معينة من الطبيعة يوجد أمر بذكر الله سبحانه وتعالى. فالرواية التي تقول عند خروج الهلال مثلا ظهور الهلال أيضا يستحب الدعاء أو يستحب الصلاة، عليه شاهدان من كتاب الكريم، شاهدا أو شاهدان. كلمة الشاهد والشاهدان تدل هم لفظ الشاهد هم التعدد قرينة على إرادة هذا المعنى. وأيضا مما يؤيد هذا المعنى ورود التعبير بالمشابهة في بعض الروايات، في رواية الجهام هناك واردة أنه إذا طبعا واردة في الحديثين المختلفين، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على الكتاب، أو إن كان أحدهما أشبه بالكتاب فخذوا به، تعبير هذا القبيل. نعم قسهما على فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبههما فخذ به بما أشبه. لاحظوا هذا أشبه يعني إن كان مناسبا مع مطابقا مع نظافة تلك الأحاديث التي عرفتموها الأحاديث المسلمة بصدور تشابه والتقارب من حيث الروح والجو والمضمون العام الجامع الذي بينه وبين ذاك من حيث المناسبة، إذا كان مشابها يعني بين هذا الحديث صادر من الخدود، وإذا كان مخالفا نحن نأمركم مثلا بالتقوى، وإذا يخرج حديث يأمركم بترك الصلاة مثلا في الوقت الفلاني، هذا خلاف تعاليمنا، هذا اطرحه دعه. هذا هو المراد بالموافق والمخالف.
من مجموعة هذه القرائن يقطع الإنسان بأن المراد من المواصل لا يضع صحة هذا الاستدخار عن أنه يطمئن أن المراد بالموافقة والمخالفة هذا المعنى لا تلك المعارضة وعدم المعارضة المعنى الأصولي الذي تأثرت في فهمه فهم الأصولي له من هذه الروايات تأثروا بحث التعارض وهذه المسائل التي تعرضوا إليها. إذن فتكون هذه الروايات على هذا الأساس تكون أجنبية عن باب التعارض بالمعنى الاستلاحي نظرة إلى مسألة أخرى، فيبقى الخبر الظني إذا وقع بينه وبين الكتاب تعارض مقتضى إطلاق الكتاب طبعا لا مع أصل الشيء الذي يكون دقيقا عند الخلاف مع إطلاقين يكون حاله حال التعارض بين الدليلين الظنيين يتساقطان بمقدار التعارض، أهم الإطلاق الكتابي هم إطلاق الحديث الصادر ولو بدليل بسند ظني. إذن فعلى هذا لا يثبت شيء من مصادر أخبار الطائر. هذا تمام الكلام في أخبار المصادر.